بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناون الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. هذا الكتاب كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. تحدثنا في درس مضى منذ فترة عن كتاب الصلاة، فنعيد هذا لأنه آخر درس حصل، وللحرص على بعض الفوائد التي قد يكون قد فاتت عن بعض الحاضرين، ثم نستأنف الدراسة بعد ذلك إن شاء الله بابا بابا وكتابا كتابا. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومن الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وخير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. والمناسبة بين الصلاة المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ظاهرة، فسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. وفي الشرع الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهذه الصلاة نعمة من الله تبارك وتعالى تفضل بها على عباده، وهي مكتوبة في كل دين وشرع أنزله الله تبارك وتعالى على رسله، لأنها صلة بين العبد وربه، ولا يقبل دين إلا بها. قال الله تبارك وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال تبارك وتعالى عن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإن كانت هذه الصلاة في أوقاتها وهيئتها المعروفة في الإسلام قد تختلف عنها الصلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى على من قبلنا، ولكنها تتفق في روحها ومضمونها في ركوعها وسجودها، وأما الكيفية والهيئة الكاملة فتختلف هذه الصلاة التي أنزلها الله تبارك وتعالى شرعا على نبيه صلى الله عليه وسلم عن صلوات من كان قبلنا. فإن هذه الصلاة الإسلامية التي فرضها الله تبارك وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرعها لأمته، هيئتها أفضل الهيئات وأكملها وأعظمها، وما يقال فيها أفضل القول، فإنه فيها يفتتح بالتكبير ويقرأ فيها كلام الله تبارك وتعالى، والصلاة لا تقبل إلا إذا قرأت فيها الفاتحة، والفاتحة أعظم سورة أنزلها الله عز وجل في كتابه الكريم، ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فإنها عظيمة الفوائد وكبيرة المقاصد. فهذه السورة العظيمة سورة الفاتحة فرض على المسلم أن يقرأها في كل صلاة، المنفرد والإمام، والراجح أنها واجبة على المأموم. فهذه الكيفية التي شرعها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وبهذه الصفة وفي هذه الأوقات أفضل الكيفيات، ووقتها أفضل الأوقات. وقد فرض الله تبارك وتعالى هذه الصلاة ليلة الإسراء والمعراج بلا واسطة، ففرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة من جبريل أو من غيره، وهذا لأهميتها وعظيم منزلتها وعظم ثوابها وكثرته. ففرضها أولا 50 صلاة، ثم لم يزل يخفف الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 55، وذلك بإشارة موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه فرض الله على نبيه 50 صلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد بلوت بني إسرائيل فلم يقدروا على ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف عن أمتك. فرجع إلى الله عز وجل، ثم خفف الله وأسقط عنه 5، ثم جاء إلى موسى وقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد بلوت بني إسرائيل فلم يقدروا. فلم يزل محمد صلى الله عليه وسلم يتردد بين الرب تبارك وتعالى وبين موسى، وفي كل مرة يخفف الله عن نبيه وعن هذه الأمة 5 من الصلوات حتى استقرت على 5. فقال موسى صلى الله عليه وسلم: إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني بلوت بني إسرائيل فلم يقدروا، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فقال: إني قد استحييت من ربي. ففرضها الله 5، فنودي النبي صلى الله عليه وسلم من الرب، من قبل الرب تبارك وتعالى، أن الله عز وجل قد أمضى على هذه الأمة 5، وكتبها 5 في الفريضة، وكتبها 50 في الأجر، فهي 5 صلوات، ولكن أجرها عظيم، فهي أجر 50 صلاة، وهذا فضل من الله عز وجل. فالشاهد في هذا أن هذا العدد الكبير، وهذا العدد عدد لم يفرض على أمة قبلنا، فهي 5 صلوات في اليوم والليلة، وفرضها الله في أشرف الأوقات، مما يدل على ذلك أنه جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فينزل الذين في النهار، ينزل الذين يأتون وموكلون بالنهار ينزلون في صلاة الفجر، ويصعد الذين كانوا بالليل من الملائكة فيجتمعون في صلاة الفجر، فيصعدون إلى الله، يصعد الذين وكلوا بالليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون، وأتينا وهم يصلون. ثم يأتي الذين وكلوا بالليل، يأتون هؤلاء يصعدون، هؤلاء ينزلون، فيأتي الذين وكلوا بالليل يأتون في صلاة الفجر، يأتون في الذين وكلوا بالنهار يأتون في صلاة الفجر، ويصعد الذين وكلوا بالليل. ثم أيضا يأتي هؤلاء في صلاة العصر، الذين وكلوا بالليل يأتون في صلاة العصر، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا من أفضل الأوقات، صلاة الفجر وصلاة العصر، تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في هذين الفرضين ويصعدون إلى الله عز وجل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذا يدل على شرف هذين الوقتين، وكذلك شرف بقية الأوقات. شرف بقية الأوقات معلوم في الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا لتكاثر النعم وعظيمها في هذه الأوقات الخمسة. ثم شرع أيضا صلوات أخرى تكون صلاة تطوع، وهذه الصلاة أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى بعد الشهادتين. ولذلك جاء فيها أحكام وجاء فيها أحاديث في الترغيب، وجاء الترهيب أيضا والوعيد لمن تركها أو قصر فيها. فهنا المصنف رحمه الله تعالى كلامه عن ناحية الأحكام الفقهية وما يتعلق بها من الأفعال ومن الشروط ومن الأركان، وأما ما يتعلق بالصلاة من الثواب والعقاب لمن تركها والثواب لمن حافظ عليها، فذلك معلوم عند المسلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبلت وسائر عمله، وإن ردت ردت وسائر عمله. ويعذب المسلم، يعذب الإنسان على هذه الصلاة إذا تركها. قال الله تبارك وتعالى عن أصحاب الجحيم، عن أصحاب النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالصلاة إذا تركها العبد فقد دخل في الكفر، وكان عقابه النار، نعوذ بالله من النار، وهي أعظم عقاب من الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، تجب. هذا من المعلوم في الإسلام بالضرورة، معلوم لكل مسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، حديث ابن عمر، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فيتجب على كل مسلم. هنا قول المصنف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم، يخرج الكافر، يخرج بهذا الكافر، فإنها لا تجب عليه، بمعنى أنه لو صلاها لا تقبل منه ولا يثاب على ذلك، ولا تجب عليه لأنه لم يأتي بالأصل الذي يشترط لقبول الطاعات، وهو الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعمله على غير أساس وطاعته على غير نية وعلى غير إسلام، فلا تقبل منه، ويعاقب على ذلك في الآخرة، يعاقب على هذا في الآخرة زيادة في عذاب الله عليه. قال: تجب على كل مسلم، على كل مسلم، يخرج الكافر، فإن الكافر لا تصح منه الصلاة ولا يطالب بها، لأن عنده ما يمنع وهو الكفر، وطاعاته لا تقبل منه لأنه معدوم النية، فالنية لا تكون في الأعمال الصالحة إلا من مسلم، ولا يثاب على الأعمال الصالحة إلا المسلم. قال مسلم مكلف. المكلف هو العاقل البالغ، المكلف العاقل البالغ، لأن الله تبارك وتعالى قد أناط بالعقل التكاليف الشرعية، قد علق بالعقل التكاليف الشرعية، فالعاقل هو الذي يخاطب بالشريعة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله تعالى عنه، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالعقل هو شرط في التكليف. قال المكلف هو العاقل، فالمجنون لا تجب عليه الصلاة، لأنه لا يعقل النية، ولا يتأتى منه القصد والنية، ولا يميز بين الأفعال، فلذلك لا تجب عليه. قد رفع القلم عن ثلاثة منهم: المجنون حتى يفيق. فالمكلف هو العاقل والبالغ، البالغ أيضا، البالغ من رجل أو امرأة، المسلم البالغ رجلا كان أو امرأة، والبالغ هو من تم له 15 سنة، من تمت له 15 سنة أو احتلم. الرجل الشاب من علامات بلوغه أن يحتلم، أو ينبت الشعر الخشن في فرجه حول قبوله. والمرأة إذا حاضت هذا علامة بلوغها ومخاطبتها بالشريعة الإسلامية، إلا حائضا ونفساء فإنها عاقلة بالغة وهي مكلفة، ولكن لا تجب عليها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض، أمرها بأن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وسألت امرأة عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج وتذهبين مذهبهم؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. وفي هذا تخفيف على الحائض وعلى النفساء، والنفساء أيضا في معنى الحائض. ثم إن هذه الصلاة من الحائض لو وجب عليها القضاء لكان في ذلك عسر ومشقة، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الحرج والمشقة. قال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فرفع الحرج من مقاصد الشريعة الإسلامية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلو كلفت الحائض والنفساء، لو كلفت بقضاء الصلاة لكان في ذلك حرج ومشقة. ثم إنما يحصل لها من ترك الصلاة في أثناء حيضها وأثناء نفاسها يعوض بالصلاة في غير وقت الحيض وفي غير وقت النفاس، فيحصل بذلك جبر لما حصل من الخلل بترك الصلاة وقت الحيض وقت النفاس. ولأن الحيض والنفاس، الحيض يتكرر في كل شهر، والنفاس تطول مدته، فقد يصل إلى 40، وقد يصل إلى أكثر من ذلك. فتكرر ذلك وطول النفاس فيه حرج بالنسبة للحائض والنفساء لو فرض عليها قضاء الصلاة. وأما الصوم فإنه لا يتكرر، فهو في شهر رمضان، وهو في السنة مرة واحدة، فالقضاء فيه يسر، وهو مقدور للحائض ومقدور للنفساء. ثم إنه لعدم تكرره لا يكون هناك ما يجبر هذا النقص لو لم لو إذا لم تقضه، لو لم تقضي الصوم فإنه لا يكون عندها من فعل الصوم ما يجبر هذا النقص فيما لو تركت. فهذا من مقاصد الشريعة ومن كمالها ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالناس ومن فضله على العباد أنه ييسر لهم ما يزيد في ثوابهم ويرفع درجاتهم. فلما كان الصوم غير متكرر فهو في السنة مرة واحدة أمرت الحائض والنفساء بقضائه لئلا يفوت المسلم ثواب الصوم. وأما الصلاة فلتكرر الحيض في الشهر ولطول النفاس، فأمرت الحائض بألا تقضي الصلاة لأن لديها من الفرصة ما تعوض به ما فاتها من ترك هذه الصلاة في وقت النفاس والحيض في الأوقات التي لا تكون فيه المرأة حائضة ولا تكون نفاسا. فاستثنى إلا حائضا ونفاسا مع أنها مكلفة وبالغة. قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. يقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. هذه مسائل عدة مسائل. المسألة الأولى: من زال عقله بنوم لا خلاف بأنه يقضي، وذكر القضاء في مسألة النوم فيه تسامح في العبارة، وإلا فإنه أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة فليصلها، من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ. والله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنائم في حال نومه لا يكون مخاطبا بالشرع لأنه لا يعقل ولا يفهم، فقد زال سبب فهمه، وقد زال عقله بالنوم الذي غلب عليه وجثم عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا قال: من زال عقله بنوم. هذه مسألة، إذا نام المسلم فإنه بنومه هذا لا يكون مفرطا، إذا مثلا غلبه النوم مثلا في عمره مرة أو في بعض الأوقات فإنه يقوم ويصلي الصلاة، وإذا صلاها بعد استيقاظه يكون هذا الوقت الذي صلاها فيه أداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. فيكون وقته بالنسبة الوقت بالنسبة له أداء وليس قضاء، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا نعلم عن أحد من أهل العلم في هذه المسألة خلافا أنه يجب عليه أن يصلي، ولكن تسميتها أداء أو تسميتها قضاء هذا من العبارات التي تختلف، والمعنى على كل حال فيه سعة. أو إغماء، هذه مسألة ثانية. إذا زال عقل المسلم بإغماء، يعني كأن يكون أغمي عليه بسبب حادث ففقد وعيه مدة من الوقت، فمضى عليه وقت أو أوقات وهو لا يعي ولا يعرف متى دخل الوقت ومتى خرج، فالمذهب هنا بأنه يقضي، يعني إذا رجع إليه وعيه بعد الإغماء فمضى عليه وقت أو أوقات فإنه يقضي ما فاته، لأن الدليل على ذلك أن عمار رضي الله تعالى عنه أغمي عليه أياما ثم إنه قضى ما مضى، قضى الصلوات التي فاتت. أو سكر أو نحوه. السكر يعني سواء كان هذا السكر باختياره أو بغير اختياره ففقد وعيه فإنه يقضي ما فاته وقت سكره. وهي مسألة الإغماء، بعض أهل العلم يرى بأنه إذا أغمي عليه ثم فاته وقت وفاته أوقات فإنه لا يقضي، ولكن الأرجح والله أعلم بأنه يقضي، لأنه في معنى النوم، والسكر إذا كان باختياره أو بغير اختياره قال المصنف هنا بأنه يقضي، يقضي إذا أفاق. وعلى كل حال مسألة الحرمة لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى، لأنها معلومة، معلومة، فالإنسان المسلم قد يثاب من وجه في العمل وقد يعاقب من وجه آخر بسبب الذنب الذي ارتكبه، فالذي يرتكب المحرم فيشرب مسكرا فإنه يأثم بذلك إثما عظيما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: مدمل الخمر كعابد وثن، لأنه قد اتخذ هذا الخمر عادة وقد اتبع فيه هواه فشربه وأدمن عليه، فهو متبع لهواه. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فمدمن الخمر وشارب الخمر قد أطاع هواه، فكأنه اتخذ هواه إلها يطيعه، فإذا دعاه إلى شيء من القبائح والمنكرات أجابه إلى ذلك، وإذا نهاه عن شيء من الواجبات والطاعات انصرف عن ذلك، فهو بهذا الاعتبار يعبد هذا الإله الذي هو الهوى، الإله الباطل الذي هو الهوى. فطاعة الهوى طاعة له وعبادة له، والله عز وجل ذكر بأنه لا يفلح من هذه صفته: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر ما يتعلق بالصلاة من الحكم بالنسبة للسكران، فإنها في حال سكره لا تصح منه لأنه قد غاب عقله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالسكران لا يصح منه القصد ولا يتأتى منه النية ولا يميز بين الأفعال والطاعات، فهو فاقد العقل بهذا الذي قد ارتكبه، وهو من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. ومن مات وهو يشرب الخمر، مات وهو سكران، كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال وهي عصارة أهل النار جزاء وفاقا، لأنه لما استساغ المحرم وأحبه والتذ به كان جزاؤه أن يسقيه الله تبارك وتعالى أمر الشراب وهو عصارة أهل النار، وهو ما يسيل من قيحهم وصديدهم ودمائهم، أجارنا الله وإياكم وعادنا والمسلمين من ذلك. قال المصنف هنا: أو سكر ونحوه. فقال بأن السكران يقضي ما فاته في حال سكره. قال: ولا تصح من مجنون ولا كافر، لا تصح الصلاة من مجنون لأنه لا تتأتى منه النية، ولو فعلها لا تقبل منه لأنه لا نية له. والله تبارك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة الأعمال وثواب الأعمال والاعتداد بها هو بالنية، فهي شرط في الأعمال. ولا كافر، كذلك الكافر لا تصح منه الصلاة وإن توضأ وصلى، فإنها لا تصح منه إلا إذا أسلم ودخل في الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالكافر لا حسنة له ولا طاعة له، ولكن الكافر إذا عمل طاعة من الطاعات وعمل حسنة من الحسنات عجل الله له ثوابها في هذه الدنيا، فأعطاه الصحة وأعطاه المال وأعطاه من المتاع متاع الدنيا، وعجل الله له ذلك الثواب في هذه الحياة الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا جاء إلى الآخرة ليس له من ثواب أعماله الصالحة شيء، لأنه قد أخذها في الدنيا. ولم ينوي ثواب الله عز وجل، ولم يعمل لأجل الآخرة، ولم يعمل العمل ابتغاء وجه الله عز وجل. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر، فهل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكان عبد الله بن جدعان من الأجواد والكرماء المشهورين في الجاهلية، ولكنه لم يسلم. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، هل ينفعه ما كان ينفقه وما كان يبذله في سبيل الخير؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهكذا الكافر لا ينفعه هذا، لكن لو أسلم فإنه ينفعه، لو أسلم نفعه عمله الذي تقدم إسلامه. لا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. إن صلى يرجع هذا الضمير إلى الكافر، قد يصلي مثلا، قد يصلي الكافر وهو لم ينطق بالشهادتين، كأن يكون مثلا مع رفقة فيصلون، رفقة مسلمين فيصلون، وكان كأن يكون مثلا يألفهم ولا يحب أن يخالفهم، فيتوضؤون فيصلون فيتوضأ مثلهم ويصلي مثلهم مجاملة أو مداراة أو ما إلى ذلك، وهو لم يسلم بعد، لم ينطق بالشهادتين. قال: فإن صلى فمسلم حكما، يعني إذا رأيناه فعل هذا الفعل بأن صلى بأن توضأ وصلى فنقول بأنه مسلم، مسلم حكما. ومعنى قوله فمسلم حكما يعني في الظاهر، مسلم حكما يعني نحكم بإسلامه في الظاهر. فلو فرض أنه مات، لو فرض أنه مات بعد هذا الفعل بعد الصلاة، فإنه ترثه أقرباؤه، يرثه الأقرباء. ولو مثلا مات قريب له فإنه يرثه أيضا. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن صلى فمسلم حكما، يعني أن الكافر لو رأيناه يتوضأ ويصلي ولم نعلم أنه نطق الشهادتين وكنا نعرف كفره ونعرف ما هو عليه، فإنه بعد هذا الفعل نحكم بإسلامه في الظاهر، نحكم بإسلامه في الظاهر. فلو مات بعد ذلك مباشرة فإنه يرثه أقرباؤه المسلمون، يرثه أقرباؤه المسلمون، ويرث هو قريبه المسلم لو مات قريبه بعد هذا الفعل منه بعد صلاته. ولو مات أيضا فإنه يقبر في مقابر المسلمين ويصلى عليه، لأنه مسلم في الظاهر. ولو قال بأن ما فعلت هذا لأجل أمر من الأمور أو لأجل الموافقة والمجاملة وما إلى ذلك، وأراد أن يبقى على دينه، فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه ذلك، بل يحكم بردته. هذا كله يترتب على قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن صلى فمسلم حكما، يعني أنه في الظاهر يحكم بإسلامه، ويترتب على إسلامه أحكام، منها أنه يرثه أقرباؤه المسلمون، ومنها أنه لو مات يقبر في مقابر المسلمين، ومنها أنه لا يقبل منه أن يرجع إلى دينه الذي كان عليه، فلو أراد أن يبقى على دينه الذي كان عليه لا يقبل منه ذلك، ويقتل ردة في الظاهر، يقتل
مرتدا لأنه ترك الإسلام. وأما المسلم حقيقة فهو من يشهد أن لا إله إلا الله. هذا هنا المسلم حقيقة يقابل المسلم حكما، يقابل المسلم حكما. فالمسلم حقيقة هو من ينطق بالشهادتين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو مسلم حكما إذا قال ذلك صادقا من قلبه ودخل في الإسلام والتزم شعائره الظاهرة والتزم ما أمر به الدين. قال ويؤمر بها صغير لسبع، يؤمر بها يعني بالصلاة صغير لسبع. الصغير لا تجب عليه الصلاة، الصغير لا تجب عليه الصلاة. الأمر هنا أمر وجوب، الأمر الوجوب ليس على الصغير، لأن الصغير غير للصغير غير مخاطب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ومنهم والصغير حتى يبلغ. لكن الأمر هنا لولي الصغير، الأمر لولي الصغير، فولي الصغير واجب عليه أن يأمر الصغير بالصلاة سواء كان هذا الولي ذكرا أو كان أنثى، يجب عليه أن يأمره بالصلاة. متى؟ لسبع سنين كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السن هو السن الذي يفهم به الصغير الخطاب ويعقل ويكون أهلا لقبول التعاليم. فإذا وصل إلى هذا السن سبع سنين وجب على ولي أمره رجلا كان أو امرأة أن يأمره بالصلاة، وجب عليه أن يأمره بالصلاة. وإذا قصر في ذلك كان الإثم على الولي، فهو آثم إن لم يأمره بالصلاة. ونظرة الإسلام إلى هذا هو لأجل إعداده من الصغر على هذا العمل، فإنه إذا ألفه من صغره سهل عليه أن يصلي إذا بلغ وإذا كبر. ولكن لو أهمل وترك ولم يؤمر بالصلاة حتى بلغ فإنه لا يكون انقياده سهلا أبدا. وكثير من الناس نسأل الله العافية، كثير منهم يأتي عليه البلوغ ثم يكبر ويشب ويسهل عليه أن يشتغل في المناجم وأن يقوم بأشق الأعمال، لكنه لا يسهل عليه أن يصلي لله تبارك وتعالى صلاة. فالصلاة عنده لا يقدر عليها لأنه لم يتعود ذلك في الصغر. وقد يكون أيضا قد يكون تركه للصلاة عقوبة من الله عز وجل له، والعقوبة في الدين أعظم العقوبات. بعض الناس يعمل المعصية ولا يرى العقوبة حاضرة لأنه لم يعاقب في بدنه أو لم يعاقب في دنياه ولا في ماله ولا في شيء من مصالحه الدنيوية، فيرى أنه لم تنزل به عقوبة. وقد تكون العقوبة لهذا الذنب الذي عمله في دينه نسأل الله العافية. والعقوبة في الدين أعظم العقوبات لأن فيها زيادة عقاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هل العقوبة هنا عقوبة في البدن أو عقوبة في المال أو عقوبة في الولد؟ العقوبة هنا عقوبة في الدين، فخسر بهذه العقوبة خسر خسرانا مبينا. وقال تبارك وتعالى عن عقوبة من بنى مسجد الضرار لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى يوم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فالعقوبة هنا كانت عقوبة من الله تبارك وتعالى في الدين، كانت عقوبة من الله في الدين. فالعقوبة في الدين أعظم العقوبات، ولكن القلب إذا مات لا يحس بهذه العقوبة، وهذا من الخسران المبين، نعوذ بالله من عذابه وأليم عقابه. فقد تكون عقوبة تارك الصلاة أنه من تركها في صغره وتركها في بلوغه وفي شبابه فاستمر على ذلك، تكون عقوبته في أن الله يحرمه من الصلاة، وحرمانه من الصلاة أعظم عقوبة، لأن في حرمانه من الصلاة زيادة في عقاب الله تبارك وتعالى عليه. وقلبه إذا كان ميتا لا يحس بذلك، لأن القلب الميت لا يشعر، كما أن الجسد الميت لا يشعر بما يصيبه من القطع أو الضرب أو ما إلى ذلك، وما لجرح بميت إيلامه. فالإسلام من مقصده ذلك أنه إذا في أمره للصغير بالصلاة في السبع ليتعود على ذلك ويسهل. ولا شك أن من فعل هذا فقد أخذ بأسباب الهداية وأدى ما عليه، ولا شك أن من تعلق بالصلاة وتأدب بها وتدرب عليها وألفها من صغره أن أمره إلى فلاح، وأن عاقبته سعيدة بإذن الله عز وجل، لأن هذه الصلاة لو حافظ عليها المسلم فإنها تقوده وتدخله بابا من أبواب الجنة. ومن حافظ على هذه الصلاة انتظمت أموره في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصغير لا تجب عليه الصلاة، ولكن إذا بلغ 7 سنين سواء كان ذكرا أو كان أنثى وجب على وليه، سواء كان ذكرا أو أنثى وجب عليه أن يأمره بالصلاة لسبع. لكن لو كان 6 سنين ونصف مثلا أو أقل من ذلك فإنه لا يأمره بذلك، لا يأمره بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد زمنا ووقتا للأمر للصغير بالصلاة. ولكن له يعني ينبغي له أن يعلمه الفاتحة، وأن يعلمه التشهد، وأن يعلمه ما يقول في الصلاة، لأنه إذا وصل هذا السن يكون مستعدا وعالما بما يقول في صلاته، ينبغي له أن يفعل ذلك. فإذا فعل هذا فقد أدى ما عليه. ويرجى لمن يؤمر بالصلاة وهو صغير فيصلي وهو في 7 سنين أنه إذا بلغ أنه يتعود على هذا، ثم بعد ذلك لا يحتاج إلى مجاهدة ولا إلى معالجة ولا إلى مشقة، فإنه بمجرد ما يسمع الأذان أو كان مسافرا في مكان لا يسمع فيه الأذان إذا جاء الوقت فإنه يصلي من نفسه، حتى لو عرض عليه أن يترك صلاة واحدة ويعطى الدنيا بما فيها فإنه لا يترك الصلاة لأجل هذه الدنيا ولو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها، لأن هذه الصلاة قد دخل حبها في قلبه وتعلق بها، وهي حبل من الله تبارك وتعالى وسبب ينجو به العبد من عذاب الله فتصلح به أموره في الدنيا والآخرة. قال: ويضرب عليها لعشر، يعني إذا كان في 7 سنين يؤمر بالصلاة من دون ضرب، وكذلك إذا كان في 8 سنين يؤمر بالصلاة: صل يا فلان، وينهر ويرغب ويؤمر بالترغيب والترهيب، ولكن لا يضرب لأن الأمر فيه سعة. لكن إذا بلغ 10 سنين فقد ازداد كماله ونموه وعقله وفهمه، فعند ذلك يضرب. والضرب أحد العلاج، الضرب علاج وتربية، وهو من وسائل التربية، وهو مفيد للصغير، وخاصة إذا كان الصغير عنيدا، وكان الصغير لا يفلح معه إلا الترهيب ولا يفلح معه إلا العقوبة، فإن في هذا علاجا له، وإن في هذا تربية له، وإن في هذا صلاحا له. واضربوهم عليها لعشر، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومن باب أولى أن يضرب إذا كان في 11 سنة أو 12 سنة، فإنه إذا ضرب وهو في 10 سنين من باب أولى أن يضرب في السنين التي فوق العشر ودون البلوغ. قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. هذه مسألة تتصور إذا حفظ وقت ولادة الطفل، كأن مثلا يكتب بأنه ولد في الساعة الفلانية، مثلا ولد مثلا في شهر رمضان، في واحد من رمضان الساعة الواحدة مثلا في الظهر، فإنه بعد 15 سنة، بعد 15 سنة إذا صلى الظهر في الساعة الواحدة مثلا، قال المصنف هنا بأنه يعيد تلك الصلاة إذا صلاها في هذا الوقت، إذا صلى بعد 15 سنة في الساعة الواحدة في رمضان من ولادته فصلى، فإنه في هذا قد أكمل مدة بلوغه وهو 15 سنة. قال يعيدها، يعيد الصلاة، لأن الصلاة الأولى في وقتها في الوقت هذا نافلة ولم تجب عليه، لأن الصغير لا تجب عليه حتى يبلغ، فإذا بلغ وجبت عليه، فتكون الأولى نافلة ويجب عليه أن يعيد ذلك. هذا هو المذهب ورأي المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح من ذلك أنه إذا صلى هذه الصلاة ولو كانت نافلة في حقه وجاء وقت بلوغه فبلغ في أثناء الصلاة أو بعدها فإنه في وقتها فإنه لا يعيد تلك الصلاة، لأن هذا أمر يتكرر بين المسلمين، فكل من ولد في الإسلام يمر بهذه الحالة، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أن يعيد الصلاة. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك ولا جاء ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعيدها، فإذا بلغ في أثناء الصلاة أو بلغ بعدها بعد أداء الصلاة في وقتها فالصحيح بأنه لا يعيدها إذا صلاها، لأنه لم يرد بذلك كتاب ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول وما كان ربك نسيا، قال ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناون الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ويحرم تأخيرها، هذا بالإجماع تأخير الصلاة يحرم عن وقتها، قال الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها. قال إلا لناون الجمع، يعني لمن نوى الجمع من مريض أو مسافر أو صاحب عذر من الأعذار، فإنه له أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، فكان إذا كان مسافرا يؤخر الظهر إلى أن يأتي وقت العصر ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فله أن يؤخر الأولى إلى الثانية لأنه ينوي الجمع، فهذا لا خلاف فيه عند الجمهور من العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح والذي دلت عليه الأدلة. إلا لناون الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا هذا له صور، من صوره أنه يكون عادما للسترة، عنده ثوب لكنه لم يكن الثوب مخيطا، فهو مشتغل يشتغل بخياطة الثوب، يشتغل بخياطة الثوب حتى يستر به بدنه، فيشتغل بخياطة الثوب حتى يستر به عورته فيصلي فيه، فإذا حصل أن أحدا احتاج إلى سترة لم تكن عنده فاشتغل بتحصيلها وهو يعلم بأنه سيجدها وأن ثوبه مثلا سيكمل خياطته قبل خروج وقت الوقت أو سيخيطه في الوقت فيخرج وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار، فله أن يؤخر الصلاة بهذا الاعتبار بهذا العذر. فالمشتغل بشرطها كان يشتغل بخياطة ثوبه أو يشتغل مثلا بتحصيل ماء يعلمه قريبا منه، أو نحو هذا، فله أن يؤخر الصلاة إلى وقت الاضطرار، يؤخرها عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار. قال: ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوبها كفر، هذا بالإجماع، لأنه مكذب لله ورسوله. وإن صلى، لو جحد وجوبها ولو صلى، فإنه يكون كافرا لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكذب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كافر. قال: وكذا تاركها تهاونا، يعني كذا بمعنى حكمه حكم من جحدها، يعني أنه لو تركها تكاسلا وتهاونا فهو كذلك كافر. هذا على الصحيح، إذا تركها وكذا تاركها، يعني كذا يعني حكمه حكم من تركها جحدا، فإنه يكون كافرا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. قال: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام. هنا اشترط للحكم بكفره أن يدعوه إمام أو نائبه. الإمام هو أمير العامة، الإمام هو أمير العامة، الخليفة، الملك. هذا إذا دعاه، أو دعاه نائبه، نائبه يعني عامله كالأمير. وهنا اشترط لكفره أن يدعوه إمام أو نائبه، لاحتمال أن هذا التارك للصلاة هاونا، لاحتمال أنه يظن أن له عذرا يسقط الصلاة عنه فتسقط الصلاة عن مثله. فلاحتمال هذا الظن اشترط أن يدعوه إمام أو نائبه حتى يكشف له حقيقة الأمر ويبين له الدليل بأن فعله هذا كفر. قال: أو نائبه فأصر. لا بد أن يكون مصرا، فأصر يعني تمادى وعاند وضاق وقت الثانية عنها. ضاق وقت الثانية، وقت الثانية يعني كأن يدعوه في الظهر فيستمر به الحال إلى أن يضيق وقت العصر. وقالوا بهذا لأن هناك احتمالا أنه يباح له الجمع، لأن هناك احتمالا أنه يظن أنه يباح له الجمع. فالاحتمال هذا إذا كان قائما في نفسه يدرأ عنه الحكم بالكفر عليه، ولأن وقت الثانية في الأعذار يصير وقتا للأولى، فلأجل هذا قالوا لا بد أن يدعوه إمام أو نائبه حتى يكشف له حقيقة الأمر ويقيم الدليل عليه ويرفع ما في نفسه من ظنه أن له عذرا في ترك الصلاة وأن يضيق. والشرط الثاني قالوا لا بد أيضا أن يضيق وقت الثانية، فالاحتمال أنه يظن أنه يباح له العذر في الجمع بين الصلاتين الأولى والثانية، ولأن الثانية تكون وقتا للأولى أيضا مع قيام العذر كالسفر والمرض. فإذا تركها تهاونا فدعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية، وهو قد دعي إلى الأولى مثلا الظهر، أو دعي مثلا المغرب فضاق وقت العشاء وضاق وقت العصر، فإنه في هذا الأمر يحكم بكفره، وعند ذلك يقتل وجوبا، لأن في قتله راحة له، ولأن في قتله دفعا لخطره وضرره لئلا يقتدي به غيره. فتارك الصلاة يقتدي به غيره، قد يقتدي به ابنه أو قريبه أو صديقه أو جليسه، ولا شك أنه عضو فاسد. ثم إن في هذا راحة له، ففيه التقليل من عذاب الله عليه، فإنه كلما زاد تركه للفرائض فإن في ذلك زيادة لعذاب الله عليه، يزيد عذاب الله تبارك وتعالى. ففي قتله في قتله رحمة به، فإذا قتل كان في ذلك رحمة به، ففيه نقص أو فيه تقليل الوقت الذي تقل معه السيئات، وفي زيادة عمره وزيادة وقته فيه زيادة لتركه للفرائض، فيزيد عذاب الله تبارك وتعالى عليه. فنظرة الإسلام أولا وآخرا هي لمستقبل الآخرة ولصلاح الدين، فإذا صلح الدين عند المسلم صلح كل شيء له، وإذا فسد دينه أو تضرر في دينه فإنه يتضرر في دنيا. قال: وضاق وقت الثاني عنها فإنه يقتل. قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، يعني لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، يعني يدعى إلى الصلاة ثلاث مرات، يدعى إلى الصلاة ثلاث مرات فيقتل بعد ذلك. قال: حتى يستتاب فيهما الضمير يعود على من تركها جحودا وعلى من تركها تهاونا وكسلا، يعني لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني فيما إذا كان جاحدا للصلاة، والحالة الثانية لا يقتل إذا تركها تهاونا وكسلا إلا إذا دعي لذلك ثلاث مرات واستتيب ثلاث مرات. فإن تاب في بعد هذه الثلاث، سواء كان جاحدا أو كان تاركا لها تهاونا وكسلا، إذا استتيب ثلاثا ولم يتب ولم يرجع فإنه يقتل. والأدلة على ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، والله عز وجل قال: أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. وهذه المسألة، مسألة إذا تركها تهاونا وكسلا، هناك خلاف بين العلماء، هل يقتل حدا فاعل ذلك أو يقتل كفرا؟ فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا أنه يقتل كفرا، لأن الأحاديث مصرحة بكفره، وهذا هو الصحيح، لأن فعله هذا كفر عملي، فهو يقتل لأجل كفره. ومن العلماء من يرى بأن قتله حدا، يعني لا خلاف بينهم في وجوب قتله، والقتل لا يكون إلا من الإمام. القتل قتل تارك الصلاة لا يقتله أي أحد، وإنما يقتله الإمام لئلا يكون هناك فتنة، فكل يدعي بأن فلانا ترك الصلاة فيقتله، ولكن الذي يقتله هو الإمام أو من ينوبه الإمام أو من يفوضه الإمام ويأمره الإمام، لئلا يكون هناك فتنة ويكون هناك ضرر ومفاسد كثيرة، لأن الحدود تنفيذها معلق بالإمام، فهو الذي يجب عليه أن يطبقها وهو الذي يجب عليه أن ينفذها، وأما بقية الناس وأفراد الناس فليس لهم ذلك. فلا يقول قائل: أقتل فلانا لأنه ترك الصلاة، إنما عليك أن تأمره وأن تنهاه وأن ترغبه وأن تهجره في الله تبارك وتعالى، ولكن ليس لك أن تقتله، لأن هذا القتل لا يكون إلا بعد تثبت وبعد شهادة وبعد مراحل، ثم لا يكون إلا من الإمام أو من نائب الإمام. فالشافعي رحمه الله تعالى يرى أن من ترك الصلاة كسلا أنه يقتل حدا ولا يقتل كفرا، ومدركه في هذا أنه لا يدخل الإسلام إلا بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو ما زال قائلها. وأحمد الإمام أحمد رحمه الله أخذ بظاهر الأحاديث وظاهر النصوص بأن تارك الصلاة كافر، وما دام أنه تركها فإنه يقتل بتركها لظاهر النصوص، وهذا هو الأرجح والله أعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لطاعاته، وأن يعيدنا من غضبه وأليم عقابه ومن مساخطه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا السائل يقول: جئنا من مصر لأداء العمرة ثم دخلنا جدة، ثم دخلنا جدة بدون إحرام، وقمنا فيها 3 أيام بليلتان، وبعد ذلك لبسنا إحرام وذهبنا إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، فما الحكم؟ الحكم أن العمرة صحيحة، ويجب على من أحرم من جدة وهو من مصر يجب عليه دم، ويذبحه في مكة ويفرقه على فقراء الحرم، وإذا لم يتيسر له في وقته هذا فيبقى دينا في ذمته ويذبحه أو يوكل من يذبحه عنه. إن شاء الله. نعم، بكرة إن شاء الله.